التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في نشرة إخبارية جديدة أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن القضية الفلسطينية تعد المؤشر الرئيسي على وحدة المسلمين. أنباء عن تحرك عسكري في السودان بهدف الاستيلاء عن السلطة واعتقال رئيس الوزراء وغالبية الوزراء. تصاعد حدة الاحتجاجات في العراق ضد نتائج الانتخابات والمفوضية ترد عشرات الطعون. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن الوحدة الإسلامية ليست أمرا تكتيكيا، إنما فريضة قرآنية مؤكدة. وفي كلمة لدى استقباله ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي، قال سماحته: إن اتحاد المسلمين هو أمر واجب، ولو اتحدوا فإن ذلك سيؤدي إلى تعزيز قدراتهم جميعا. واعتبر آية الله خامنئي أن المؤشر الرئيسي لوحدة المسلمين هو القضية الفلسطينية، مشددا على أن التطبيع مع الكيان الصهيوني هو ضد وحدة المسلمين، فيما دعا المطبعين إلى التراجع عن هذا الخطأ الكبير وتعويضه. للمزيد بشأن حديث قائد الثورة الإسلامية نتابع التقرير التالي.
أيام من التباحث حول سبل تعزيز الوحدة الإسلامية خاضه العديد من العلماء والشخصيات الإسلامية والدولية توج بلقاء قائد الثورة الإسلامية في رناية السيد علي خامنئي. ملفات واهتمامات تصدرت اللقاء مع القائد، حيث حذر آية الله خامنئي الذي استقبل الوفود المشاركة في مؤتمر أسبوع الوحدة بمناسبة المولد النبوي الشريف من الفتن التي تحركها واشنطن في العالم الإسلامي، قائلا إن أدوات أمريكا لن تلوى جهدا لإحداث مثل هذه الفتن، معتبرا أن التفجيرات الأخيرة في أفغانستان نموذج لمحاولة زرع الخلاف بين السنة والشيعة. سماحته شدد على أن السبب وراء تأكيد إيران على الوحدة الإسلامية هو لمواجهة مخططات الأعداء، مؤكدا أن الوحدة بين المسلمين واجب قرآني وليست شيئا تكتيكيا، مؤكدا أن الحضارة الإسلامية لن تتحقق دون الوحدة بين الشيعة والسنة. القضية الفلسطينية كانت حاضرة في خطاب قائد الثورة الإسلامية، حيث اعتبر أن القضية الفلسطينية هي المعيار الأساسي لوحدة المسلمين، وأن هذه القضية ستحل بالتأكيد على أفضل وجه إذا تحققت هذه الوحدة.
إحياء حقوق ملة فلسطين باتحاد المسلمين نزيك ترمش.
آية الله خامنئي شدد على أن قرار بعض الدول العربية تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني خطأ كبير، داعيا إياها إلى التراجع عن هذا الخطأ.
حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الكيان الصهيوني من القيام بأي عدوان ومغامرة ضد الجمهورية الإسلامية. وكتب الإدميرال علي شامخاني تغريدة على تويتر قال فيها: يجب على الكيان الصهيوني، وبدلا من تخصيص ميزانية بقيمة 1.5 مليار للأعمال الشريرة ضد إيران، يجب التفكير لتوفير تمويل بعشرات الآلاف من مليارات الدولارات لإصلاح الأضرار التي ستنجم عن رد إيران المدمر. وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد ذكرت أن حكومة الكيان الصهيوني وافقت على ميزانية بقيمة 1.5 مليار دولار لتعزيز قدراتها على استهداف البرنامج النووي الإيراني. أفادت آخر الأخبار الواردة من السودان أن اعتقال أغلبية أعضاء مجلس الوزراء، إضافة إلى عضو مدني في مجلس السيادة وعدد كبير من قيادات الأحزاب المؤيدة للحكومة. وتؤكد هذه الأخبار ودعا رئيس الوزراء عبدالله حمدوك تحت الإقامة الجبرية ومحاصرة منزله واعتقال مستشاره الإعلامي فيصل محمد صالح، إضافة إلى العضو المدني في مجلس السيادة محمد الفكي. وأفادت رويترز أن الجيش السوداني بدأ بتقيد حركة المدنيين في الخرطوم. في غضون ذلك دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى إضراب عام واعتصام مدني في مواجهة الانقلاب العسكري، كما دعا لجان المقاومة والقوى الثورية إلى تفعيل شبكة الاتصال الأرضي. تساعدت حدة الاحتجاجات في العراق ضد النتائج التي أعلنت عنها المفوضية العليا للانتخابات، وذلك بعد دخول حشود كبيرة من المحتجين إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد، وفيما انتشرت القوات الأمنية بشكل مكثف حول مقرات الوزارات والمباني الحكومية والسفارة الأمريكية. أعلنت الأخيرة حالة الإنذار القصوى. في غضون ذلك أعلنت المفوضية رد 461 طعنا، فيما قررت إعادة الفرز اليدوي في 297 محطة. المفوضية التي عزت أسباب ردها لمئات الطعون إلى خلو الطعن من الدليل أو عدم تحديد المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه، أكدت أنها تستمر في دراسة الطعون المقدمة إليها. حول انعكاسات الإجراءات التي اتخذتها المفوضية على الشارع لا سيما ردها لعشرات الطعون، نستمع إلى التقرير التالي.
غضب شعبي عارم عما مختلف المحافظات العراقية لا سيما العاصمة بغداد ضد نتائج الانتخابات التي أثارت جدلا واسعا على الساحة السياسية. المعتصمون في العاصمة بغداد انطلقوا باتجاه الجسر المعلق المؤدي إلى المؤسسات الحكومية ومقرات البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء، مرددين شعارات رافضة لنتائج الانتخابات التشريعية.
هنالك العديد من الأصوات سرقت، فالجانب الإصلاح العام يجب على المفوضية اتخاذ موقفها وأن تكون مستقلة بعيدا عن كل الضغوطات السياسية التي فرضت من بعض الأحزاب وحصلت ما حصلت عليه من مقاعد.
المتظاهرون قاموا أيضا بنصب الخيم أمام المنطقة الخضراء لترسيخ الاعتصام الذي سيستمر حتى تحقيق مطالبهم.
احنا حولنا مظاهراتنا إلى اعتصام، احنا جايين على أصواتنا، أصواتنا انباقت، أصواتنا انهبت، لذلك احنا نريد أصواتنا. وين راحت ناسنا اللي جدد انتخبناهم؟ وين راحوا؟ ليش هذا الغبن؟ ليش هاي السرقة؟ المواطن بعد ما عنده أي ثقة بالعملية الانتخابية إذا هكذا تزوير يصير.
مصدر أمني قال إن المتظاهرين تقدموا باتجاه المنطقة الخضراء لكنهم لا ينوون اقتحامها، وأضاف المصدر أن الفرق الأمنية الخاصة المنتشرة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية تحسبا لأي طارئ. وثمن رئيس تحالف الفتح هادي العامري النهج السلمي في المطالبة بالحقوق، وشدد على تجنب اللجوء إلى المظاهر والسلوكيات المنافية للقوانين والنظام. بدوره انتقد تحالف فتح بيان مجلس الأمن الدولي الذي أشاد بالانتخابات العراقية التي جرت في 10 الجاري. وأعرب التحالف في بيان عن استغرابه من تهنئة مجلس الأمن بنجاح الانتخابات قبل حسم الطعون القانونية، وقال إن هذا الأمر يخرج المنظمة الدولية وبعثاتها من الحيادية ويثير تساؤلات حول دورها فيما جرى ويجري. ورحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بالتقارير الأولية التي تفيد بسلاسة العملية الانتخابية في العراق، وأنها تميزت عن سابقاتها بإصلاحات فنية وإجرائية مهمة.
إلى الملف اليمني، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش اليمني أن السلاح الجوي المسير شارك بأكثر من 270 عملية داخل اليمن وفي العمق السعودي خلال عملية ربيع النصر في محافظتي شبوة ومأرب. وأشار العميد يحيى سريع إلى تحرير القوات المشتركة مديريات عدة بالمحافظتين المذكورتين لتبلغ مساحة الأراضي المحررة ما يفوق 3000 كيلومتر مربع، لافتا إلى مقتل وإصابة وأسر مئات المرتزقة بينهم قيادات في داعش والقاعدة. وأضاف أن القوة الصاروخية نفذت أكثر من 100 هجوم، فيما تم إسقاط طائرات استطلاع العدوان وكذلك التصدي بنجاح لعشرات الغارات الجوية. للمزيد بشأن عملية ربيع النصر في اليمن نتابع التقرير التالي.
عملية ربيع النصر والتي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في محافظتي شبوة ومأرب جنوب اليمن، والتي أدت حتى الآن إلى تحرير مساحة تقدر بأكثر من 3200 كيلومتر مربع، أسفرت عن أحكام السيطرة على مديريات عسيلان وبيحان وعين في شبوة، ومديريتي العبدية وحريب، وأجزاء من مديرية الجوبة وجبل مراد في مأرب. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع كشف في إيجاز صحفي أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة وأسر 1840 عنصرا في صفوف العدوان السعودي، بينهم 550 قتيلا و1100 مصاب و90 أسيرا.
إن من أبرز نتائج عملية ربيع النصر هو تعزيز الموقف العسكري لقواتنا المسلحة، وهي تطارد المرتزقة والعملاء والخونة الذين يقاتلون في صفوف الأجنبي والمحتل.
العميد سريع أكد في إيجازه الصحفي أن العملية أدت إلى أعطاب وإحراق وتدمير ما يقارب 160 آلية ومدرعة وعربة وناقلة جند، إضافة إلى تدمير 180 قطعة أسلحة. وأضاف أن القوات اليمنية نجحت في تدمير 5 مخازن أسلحة وإسقاط 4 طائرات استطلاعية منها CH-4، بالإضافة إلى اغتنام عشرات المدرعات والآليات، لافتا إلى أن الخسائر الكبيرة في صفوف المرتزقة تفرض على القوات المسلحة اليمنية أن تدعو المرتزقة إلى التوقف عن القتال في صفوف تحالف العدوان السعودي.
إن القوات المسلحة وهي على مشارف مدينة مأرب تجدد تحذيرها لقادة المرتزقة من مغبة الاستمرار في موقفهم، موقف العمالة والخيانة والارتزاق. إن القوات المسلحة لم تتردد في التعامل المناسب مع تلك القيادات العميلة.
وأشاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية بمواقف قبائل اليمن ودورها في المعركة ضد العدوان السعودي، معتبرا دورها مشرفا وتاريخيا وسيظل حاضرا في الذاكرة الشعبية جيلا بعد جيل. وجدد التأكيد على أن معركة الشعب اليمني الحقيقية هي معركة التحرر والاستقلال الكامل والشامل.
نبقى في اليمن، حيث اندلعت اشتباكات دامية بمختلف أنواع الأسلحة بمدينة عدن جنوبي اليمن. وأفادت مصادر مطلعة بأن الاشتباكات اندلعت في محيط أحد المساجد وسط منطقة كريتر بين ميليشيا الحزام الأمني التابعة للانتقالي الجنوبي ومسلحين مجهولين، ولم تشر تلك المصادر إلى حجم الخسائر البشرية الناجمة عن الاشتباكات، مؤكدة أنها خلفت أضرارا مادية في ممتلكات المواطنين. أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس داخل سجون الاحتلال استعداد العشرات من أسرى الحركة لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام نصرة للأسرى الستة المضربين رفضا للاعتقال الإداري. وحملت الهيئة الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين، محذرة من وجود خطر حقيقي يتهدد حياتهم، خصوصا في ظل تعنيهم سلطات الاحتلال في إنهاء اعتقالهم الإداري. كما دعت المؤسسة القانونية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى الوقوف عند مسؤولياتها والتحرك لإنهاء جرائم الاحتلال بحق الأسرى. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن القضية الفلسطينية تعد المؤشر الرئيسي على وحدة المسلمين. أنباء عن تحرك عسكري في السودان بهدف الاستيلاء عن السلطة واعتقال رئيس الوزراء وغالبية الوزراء. تصاعد حدة الاحتجاجات في العراق ضد نتائج الانتخابات، والمفوضية ترد عشرات الطعون. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم مستمعين الأحبة ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم إلى إذاعة طهران مع هذه الباقة من البرامج التي تستمعون إليها. تعالوا معنا لمتابعة هذا البرنامج الأدبي بعنوان دواوين الولاء عند 9:18، بعد ذلك المصطلحات السياسية، هذا البرنامج الذي يقدم لحضراتكم عند 9:27. أما مشاهير الفكر الإيراني فعند 9:34. تتابعون برنامج الكلم الأقدس عند 9:46، نشرة خبرية عند 10:00. تتابعون اللقاء المباشر دنيا الشباب عند 10:12، نشرة خبرية على رأس الساعة أي 11:00، إعادة لبرنامج عراق الرافدين. بتلاوة آيات زاكيات من القرآن الكريم نستقبل أذان الظهر الذي يرفع في طهران وضواحيها عند 11:48. بعد الأذان تستمعون إلى حلقة من برنامج شرح الآيات. استنارات من نهج البلاغة عند 12:15، برنامج مع الصادقين، بعد ذلك نور وبلاغة عند 12:49. عرض إخباري موجز يأتيكم عند 1:00، وبعد هذا العرض الإخباري تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز. أما موضوع المحاضرة عن تاريخ وسيرة أهل البيت عليهم السلام. شكرا جزيلا لطيب تواصلكم مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نتمنى لكم كل خير.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي ألهم الإنسان من الخلق المكارم وحذره من الفعل والخلق الرذيل، أمره في السلم بأن يسالم وبالنصر حربا أو يكون هو القتيل، والصلاة والسلام على تاج أولي العزائم من ليس لشريعته شرع بديل، والتحيات الزاكيات لأولي النهى وأرباب الحجة أهل بيته الغر الميامين. مستمعين الأفاضل، حللتم أهلا ووطئتم سهلا
وأنتم معنا تتفيؤون ظلال الشعر النبوي مع مقطع من أبيات الشاعر أحمد الركابي من العراق. نتعرف على الشاعر أولا. أيها الأطائب، ولد الشاعر أحمد مانع الركابي في محافظة ذي قار العراقية عام 1979، درس هندسة النفط ومارس الكتابة والشعر فيما نشر في جرائد عربية وعراقية، منها جريدة الزمان المصرية والصباح والأمة العراقية، العربي اليوم اللبنانية، الأهرام المصرية، بنغازي الليبية وكواليس التونسية، كما له عضوية في الاتحادات والمؤسسات الشعرية، ومنها عضو مؤسس لمنتدى سومر الأدبي، عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، عضو تجمع الأدب والإبداع في الأردن، عضو مؤسسة خالد بدوي للفنون والأداب في مصر. يشار إلى أن الشاعر صدرت له بعض المجاميع الشعرية، منها ديوان وريث الماء وغياب باهت، وكتاب الميثولوجيا ورحلة العقل نحو اللاهوت. أما الآن أحبائنا، فنتابع قراءة أشعاره بصوت الزميل أحمد نجف.
عقداني ينحت للزوال بقاءه، فسماؤه ما قالها إنسان، إذ آمن الماء الذي من عذبه شرب النقاء، فأين عن وجدان؟ متعجبا طعم الحياة بمائه ثانٍ، وليس لمثله أقران، ولأن مملكة الحقيقة ما بنى في دينه قد آمن الإيمان. أفكاره حب تشتت كره من ليلهم يتنفس الغثيان، نشأوا على اللاشيء يخصف عمرهم أوثانهم ما ألف الطغيان، فأدار بوصلة النقاء مشيرة نحو الضياء طريقها القرآن. لحن على شفة الحياة حديثه، فالقول نهر والرؤى شطآن، جسر من الأشواق يربط حرفها في القلب حيث شعورها الخفقان. إذن أميال المشاعر بينها وجد يقرب بعده العرفان، فله على ثغر المآذن موعد خمسا يعانقه إليه أذان، محرابه يبقى دعاء محبة، محرابه يبقى دعاء محبة حتى تعانق وحيه الأزمان.
أحبتنا الكرام، قرأ لحضراتكم زميلنا أحمد نجف مقطعا من قصيدة مملكة الحقيقة للشاعر أحمد الركابي من جمهورية العراق. وشكرا لحضرتكم لكرم متابعتكم، ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية.
نظام السلطة والهيمنة.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة من برنامج مصطلحات سياسية تحدثنا حول مفهوم نظام السلطة والهيمنة العالمي، وأشرنا إلى دلالات يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، ومنها أن استذكار القدس الشريف والأقصى المبارك والاحتفال بهذا اليوم لا يعني الدفاع فقط عن شعب مظلوم أجبر على الرحيل من وطنه، بل يعني مقارعة نظام سياسي جائر واستكباري، ويعني الدفاع عن حقيقة أوسع بكثير من مجرد جغرافيا باسم فلسطين، وأن النضال ضد الكيان الصهيوني يعني النضال ضد الاستكبار وضد نظام السلطة.
أعزائنا الأفاضل، منذ اليوم الأول من تأسيس الجامعة في إيران شرع الذين كانوا يسيطرون على سياسات البلد ويهيمنون على مفاصل القرار التعليمي والسلك الجامعي من أجل الحيلولة من وجهة النظر العلمية دون تبلور حركة علمية طبيعية في البلد متناسبة مع المواهب والكفاءات الإيرانية، بالإضافة إلى احتكار التقنيات والعلوم، كما سعوا إلى التحكم بتأثير الجامعة على بيئة المجتمع وتوجيه مسارات هذا التحكم من خلال سبل وطرق إدارة متعددة، سواء عن طريق الأجهزة الثقافية الخاضعة لسلطتهم وسواء عن طريق الأجهزة الأمنية. وبهذا المعنى أنه كانت هناك سلطة دائمية محسوسة وفي بعض الأحيان غير محسوسة على الوسط الجامعي في البلاد.
نعم، فمن الناحية العلمية أعزائي الكرام، سعى هؤلاء إلى تحجيم وإضعاف البعد العلمي في الجامعات من خلال حجب العلوم الرئيسة والعصرية عنها وإشغالها بدلا من ذلك بالعلوم القديمة والمتدنية، حيث كان الغربيون المسيطرون على مقدرات البلاد يمتنعون عن رفض جامعاتنا بالعلوم العصرية أو السماح لها بمزاولة هذه العلوم وإجراء الأبحاث بخصوصها. ولم يقتصر هذا النوع من التعامل على إيران التي كانت قبل الثورة الإسلامية تخضع لنظام السلطة والهيمنة فحسب، بل طال العديد من البلدان الأخرى، فإن العلوم الحديثة والمتطورة كانت محجوبة عن جامعات هذه الدول ما عدا تلك العلوم التي ينضح منها كل ما هو قديم وغير نافع.
لقد سعى نظام السلطة والهيمنة عبر أدواته التي سلطها على مراكز القرار في الدول الأخرى ومنها إيران إلى الحيلولة دون ظهور منافس علمي لدوله، ذلك لأن هذه الدول الاستعمارية تريد من وراء احتكار العلوم والتكنولوجيات أن توسع من رقعة نفوذها في العالم عبر مقايضة هذه العلوم باستقلال وحرية الدول الأخرى وجعلها تابعا لها. أجل، لم يمنح نظام السلطة والهيمنة لجامعات الدول الخاضعة له أي تسهيلات لتحقيق التقدم العلمي، بل كان أيضا يوجه ضربة لأية مواهب تتفتق وأية كفاءة تزدهر في الجامعات والمراكز العلمية الأخرى.
نعم أعزائي الكرام، وفي عصر الثورة الإسلامية وبعد أن قطعت إيران تبعيتها لنظام السلطة والهيمنة، ازدهرت العلوم والمعارف في الجامعات وقطعت البلاد أشواطا كبيرة في امتلاك ناصية أهم العلوم العصرية، لا سيما الطاقة الذرية وأغراضها العلمية السلمية المتعددة. وإلى يومنا هذا لا يزال الغربيون يحاربون هذه النهضة العلمية الجبارة والسلمية تحت الذرائع شتى، ويفرضون حظرا جائرا يمتد منذ أكثر من 4 عقود. ورغم ذلك استطاع الشعب الإيراني تحويل هذا التحدي إلى فرصة وتحقيق نهضة علمية شاملة في كافة المجالات يشهد لها القاصي والداني.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية
مع إذاعة طهران،
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير،
نمد جسور العلاقة معك عزيزي المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة،
وفي إطار البرامج الثقافية،
وفي إطار البرامج الدينية،
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة اليوم أعزائنا سنكمل حديثنا عن مفخرة من مفاخر الفكر الإيراني، وهو الشيخ شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق، الفيلسوف والحكيم والعارف الإيراني الشهير الذي برز في القرن السادس للهجرة، ونتناول بدراسة آثاره وخدماته.
نعم، كان لهذا الحكيم دور كبير في نشر الفلسفة والحكمة والعرفان، وأسس أهم مدرسة للفلسفة الإسلامية وهي الفلسفة الإشراقية. راجينا أن ينال هذا البرنامج رضاكم، فتابعونا مشكورين.
قلنا أعزائنا إن شهاب الدين السهروردي كان فيلسوفا وعارفا، وقد أسس المدرسة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية. ولد عام 459 للهجرة في سهروورد، وهي قرية بالقرب من زنجان، وقتل في سن 38 في عام 587 للهجرة إثر تآمر فقهاء حلب عليه وبأمر من صلاح الدين الأيوبي. بالرغم من قصر عمره، ترك السهروردي بعده عدة مؤلفات، من أهمها الحكمة الإشراقية، تلويحات، مشارعات ومطارحات، رسالة الضوء أي بارتوناما، وهياكل النور، والصحف العمادية أي الفاه إمادي، ورسالة الطير، وألحان أجنحة جبرائيل أو آواز بار جبرائيل، والعقل الأحمر أو عقل سورخ، ويوم مع المتسوفة، ورسالة في حالة الطفولية، ورسالة في حقيقة العشق، وواردات وتقديسات، بعضها كتبها بالعربية وبعضها بالفارسية.
مستمعنا الأفاضل، مر الشيخ شهاب الدين السهروردي كشهاب عابر لمع في سماء الحكمة والعرفان الإيرانيين، وترك أثرا خالدا في الفكر الإسلامي. وبالرغم من قصر عمره، ترك السهروردي بعده 50 رسالة وكتابا. ووصف نقاد النثر العربي أسلوب السهروردي بأنه متين وجذاب، كما اعتبرت مؤلفاته باللغة الفارسية من روائع الأدب الفارسي وأسوة في كتابة النثر القصصي الفلسفي العرفاني.
أعزائنا، للسهروردي مؤلفات متنوعة مليئة بالحركة والحيوية، وغالبا ما كان ينتقل من شرح وتفسير مبحث فلسفي إلى رواية قصة عرفانية عميقة، وكتب آثاره بأساليب متفاوتة، مشائي، عرفاني، وإشراقي. وفي العقود الأخيرة تم شرح العديد من آثار السهروردي من قبل السيد حسين نصر وهنري كاربن، علما بأن بعض آثاره لم تنشر لحد الآن.
نعم، منها مؤلفات في العلوم الطبيعية، الرياضيات، والمنطق، وأجزاء من أثرين مهمين في المطارحات والمقاومات، وكتاب التلويحات أيضا، بالإضافة إلى فقدان جميع النسخ العربية للصحف العمادية، اللمحات، وواردات، وتقديسات. تقديسات.
قام هنري كاربن في كتابه جبرائيل الأحمر بترجمة أجزاء كثيرة من أثار السهروردي الفارسية، كما ترجم كتاب الحكمة الإشراقية ما عدا الفصل الخاص بالمنطق وشروح قطب الدين الشيرازي والملة صدرة للحكمة الإشراقية، وقدم كاربن مصادر غنية لطلاب أفكار السهروردي. وكذلك أقدم دبليو إم تيكستن على ترجمة رسالات للسهروردي بالفارسية في العرفان.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. هذا هو عنوان مادتنا التي تأتيكم في هذه اللحظات.
أعزائنا، تم تقسيم آثار السهروردي بعدة أشكال. الأول ما ذكره لويس ماسينيون المحقق والباحث في شؤون إيران، والذي قسمها إلى ثلاثة أقسام حسب المرحلة التي كتبها فيها. الأول ما كتبه في شبابه، الثاني مؤلفاته المشائية، والثالث حسب رأي ماسينيون المؤلفات التي جمع فيها بين أفكار ابن سينا وبلوتينوس.
وبعده قسم هنري كاربن المحقق الفرنسي الكبير مؤلفات السهروردي إلى أربعة أقسام، وبعده قسمها السيد حسين نصر إلى خمسة أقسام. إذا دققنا في دراسة آثاره والشروح والتعليقات التي كتبت عنها والتحقيقات التي أجريت عن آراء السهروردي والفلسفة الإشراقية، يمكننا تقسيم آثاره إلى ستة أقسام.
نعم أعزائنا، القسم الأول يختص ببيان عقائد الإشراقية ويضم كتاب الحكمة الإشراقية الذي يختلف عن جميع آثار الأخرى والذي وضع الحجر الأساس للفلسفة الإشراقية.
نعم، القسم الثاني مستمعينا الأفاضل يشمل أربعة كتب تعليمية ونظرية، وكلها كتبت باللغة العربية وتحتوي على الفلسفة المشائية حسب تفسير السهروردي. والكتب الأربعة تضم ثلاثة فصول في المنطق والطبيعيات والإلهيات، وهي التلويحات، المشارعات والمطارحات، وكذلك المقاومات واللمحات، وأهمها التلويحات. والمطارحات يبدو أنه شرح للتلويحات، وأما اللمحات فهو ملخص له، والمقاومات ملحق للتلويحات.
القسم الثالث أعزائنا يضم رسائل قصيرة للشيخ بالعربية والفارسية، وفيها كل ما جاء في الكتب الخمسة، الحكمة الإشراقية، التلويحات، المشارع والمطارحات، والمقاومات واللمحات، بأسلوب مبسط ومختصر، منها رسائل هياكل النور والصحف العمادية باللغة العربية، وترجمها إلى الفارسية السهروردي بنفسه،
ورسالة في اعتقاد الحكماء باللغة العربية، ورسالتان هما رسالة الضوء وبستان القلوب باللغة الفارسية. القسم الرابع هي القصص والحكاية التي تتضمن سفر الذات للوصول إلى الإشراق والسعادة، واللغة التي كتبت بها معظم هذه الرسائل هي الفارسية. نذكر منها العقل الأحمر، صفير العنقاء، الحان أجنحة جبرائيل، لغة النمل، رسالة في حالة الطفولية، يوم مع جماعة الصوفية، ورسالة الغربة الغريبة، وأيضا رسالة في المعراج التي لم تنشر لحد الآن.
أما القسم الخامس أعزائنا من أثار شهاب الدين السهروردي، فيشمل المكاتبات والترجمات وشروح وتفاسير كتب الفلسفة القديمة، وتفسيرا لسور من القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وهذه لم تنشر لحد الآن، وكذلك شرح باللغة الفارسية لإشارات الشيخ الرئيس ابن سينا، وهي أيضا لم تنشر لحد الآن، وترجمة رسالة الطير لابن سينا، وأهم هذه الأثار رسالة في حقيقة العشق يا مؤنس العشاق، كتبها استنادا إلى رسالة في العشق للشيخ الرئيس.
نعم، والقسم السادس والأخير من آثار شيخ الإشراق يضم أدعية ومناجاة وكلها باللغة العربية ضمن مجموعة الواردات والتقديسات، وهذه المجموعة البديعة للأسف الشديد لم تنشر لحد الآن، ومن الصعب جدا معرفة زمن كتابته لهذه الآثار. والسبب هو أن السهروردي مستمعين الأفاضل استشهد في آثاره المختلفة ببعضها البعض، ولهذا لا يمكن معرفة الزمن الدقيق لكتابتها.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
بريق الكلام. إن أرزاق الخلائق كلها بيد الباري عز وجل، فما أحسن أن تطلب رضاه في كل حال حتى لا يكلك إلى نفسك وإلى الخلق. جاء في مشكاة الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على المصطفى حبيب الله وعلى آله أولياء الله. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب معكم، حيث نقف فيه على معالم الهداية من خلال تطلعنا على كلمة الله تعالى في آفاقها النورانية، حيث يخاطبنا الله تبارك وتعالى فيها بلسان الرحمة والرأفة، ويدعونا إلى ما فيه خيرنا وسعادتنا في دنيانا وآخرتنا، إذ يقول عز من قائل في بعض كتبه: وارغبوا في مجالستكم العلماء فإن رحمتي لا تفارقهم طرفة عين أبدا. ويا لها من كلمة ترسم لنا خطا واضحا إلى كنف العز والصلاح والفلاح. فالعلماء أيها الإخوة من اتصفوا بالحلم والمعرفة معا وقد أثمر علمهم عن العمل والعبادة والإخلاص وتحلى بالتقوى والأخلاق الكريمة العالية وتعطر بالخشية والخشوع، وذلك كتاب الله تعالى مفصح عن ذلك في قوله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله سبحانه وتعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. سورة الإسراء في الآية 109 و107. وقد جاء عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لحقيق أن يكون قد أوتي علم ما لا ينفعه، لأن الله نعت العلماء فقال جل وعز: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نعم أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، فكما نعلم العلماء مستودع العلم الفالح والخلق الصالح، فأحاديثهم بين آية محكمة وعقيدة سليمة وفكرة صائبة وموعظة حسنة، وأفعالهم بين عبادة من الباقيات الصالحات وأخلاق عاليات ساميات، فجليسهم يحيا قلبه بما يراهم عليه. قال الحواريون لعيسى عليه السلام: يا روح الله من نجالس؟ قال: من يذكركم الله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه ويرغبكم في الآخرة عمله. ووعظ لقمان ابنه فقال له: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله عز وجل يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. ونصح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تجلس إلا عند كل عالم يدعوكم من خمس إلى خمس، من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الرغبة إلى الرهبة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن الغش إلى النصيحة. وفي غرر حكمه ودرر كلمه قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: جالس العلماء يكمل عقلك وتشرف نفسك وينتفع عنك جهلك، جالس العلماء يزدد علمك ويحسن أدبك وتسكو نفسك.
Thank you.
وفي خطابه سبحانه وتعالى لنبيه موسى عليه السلام قال له: يا موسى، اسمع ما أقول والحق أقول، إنه من تكبر على مسكين حشرته يوم القيامة على صورة ذرة تحت أقدام الناس، ومن تعرض بهتك ستر مسلم أهتك ستره 70 مرة، ومن تواضع لعالم أو والديه رفعته في الدارين، ومن أهان مسلما لفقره فقد بارزني في المحاربة، ومن أحب مؤمنا من أجلي صافحته الملائكة في الدارين، في الدنيا سرا وفي الآخرة جهرا. مواعظ: نحن أولى بها إن أردنا أن ننال مرضات الرب جل وعلا، ونتجنب سخطه، ونحظى بمغفرته، ونسعد بجنته. وذلك إنما يتأتى أولا بالتخلص من الرذائل، وثانيا بتحصيل الفضائل. ومن الرذائل الاجتماعية الخطيرة أيها الإخوة الكبر والتكبر، لسيما على المساكين الذين يعانون من صعوبة الحياة ومرارة الحرمان ومتاعب العيش، فإذا تعالى عليهم من كان له نصيب من هذه الدنيا من مالها وقواها الأخرى، أحسوا بالذل والألم في وقت واحد. ثم ما ذنب المسكين وقد ابتلاه الله تعالى ليرفع درجته، فأفقره من المال أو أقعده بالمرض، فيأتي الغني أو المعافى فيتكبر عليه ويحتقره، عوضا أن يمسح عنه ذلة الحرمان والحاجة، بينما نجد الله تعالى هو الأرحم بالفقير والضعيف المسكين. وقت اللقاء شارف على الانتهاء أيها الإخوة في كل مكان، فحتى موعد آخر جديد من البرنامج. شكرا لهذه الصحبة الأخوية.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي،
دوم متوكل عليك ما تخيب ظني بيك، أمري سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين، أبد ما عبد سواك قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي آمين. يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، يا رب ارضى عني يا قرب لي مني، رحمن ولطيف بحالي أعرف يا إلهي.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدله إلا عطفك يا إلهي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس ارفع شفوفي احسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي
لذت بيك وامنيت يا عظيم وأيقنيت مهما عذبني الوكيد انت وياي انت وياي. ما ترجع دعوتي يا أنيس بوحشتي دوم تعلم حاجتي وانت رجواي وانت رجواي.